بسم الله الرحمن الرحيم. فضل شخص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، فغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك مرء فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. قوله باب هو منون، وقوله المعاصي مبتدأ أمر الجاهلية خبره، والجاهلية ما قبل الإسلام، وقد يطلق في شخص معين أي في حال جاهليته. وقوله ولا يكفر بتشديد الفاء المفتوحة، وفي رواية أبي الوقت بفتح أوله وإسكان الكاف. وقوله إلا بالشرك أي إن كل معصية تؤخذ من ترك واجب. صحيح تؤخذ؟
أظن فيها شيء ولكن تمشي الآن يعني.
نعم. إن كل معصية تؤخذ من ترك واجب أو فعل محرم فهي من أخلاق الجاهلية، والشرك أكبر المعاصي ولهذا استثناه. ومحصل الترجمة
نعم.
قال: ومحصل الترجمة أنه لما قدم أن المعاصي يطلق عليها الكفر مجازا على إرادة كفر النعمة لا كفر الجحد، أراد أن يبين أنه كفر لا يخرج عن الملة خلافا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب. ونص القرآن يرد عليهم، وهو قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فصير ما دون الشرك تحت إمكان المغفرة. والمراد بالشرك في هذه الآية الكفر، لأن من جحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مثلا كان كافرا ولو لم يجعل مع الله إلها آخر، والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف. وقد يرد الشرك ويراد به ما هو أخص من الكفر، كما في قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. قال ابن بطال: غرض البخاري رد على من يكفر بالذنوب كالخوارج، ويقول إن من مات على ذلك يخلد في النار، والآية ترد عليهم، لأن المراد بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من مات على كل ذنب سوى الشرك. وقال الكرماني: لكن في استدلاله بقول أبي ذر: عيرته بأمه نظر، لأن
لكن في استدلاله بقول أبي ذر عيرته، نعم ورد في قول أبي ذر نعم.
قال: لأن التعيير ليس كبيرة وهم لا يكفرون بالصغائر. قلت: استدلاله للرد عليهم من الآية الظاهر، ولذلك اقتصر عليه ابن بطال. وأما قصة أبي ذر فإنما ذكرت ليستدل بها على أن من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك لا يخرج عن الإيمان بها، سواء كانت من الصغائر أم من الكبائر، وهو واضح. واستدل المؤلف أيضا على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر بأن أو لا يكفر بأن الله تعالى نعم بأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فسماهما مسلمين مع التوعد بالنار. والمراد هنا إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائغ. واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: فيك جاهلية، أي خصلة جاهلية.
فيك
مع أن من نعم
جاهلية أي خصلة جاهلية.
نعم أي خصلة جاهلية، مع أن منزلة أبي ذر من الإيمان في الذروة العالية، وإنما وبخه بذلك على عظيم منزلته عنده تحذيرا له من معاودة مثل ذلك، لأنه وإن كان معذورا بوجه من وجوه العذر، لكن وقوع ذلك منه، أو لكن وقوع ها؟
نعم
لكن وقوع ذلك من مثله يستعظم أكثر ممن هو دونه. وقد وضح بهذا وجه دخول الحديثين تحت الترجمة، وهذا مقتضى هذه الرواية، روايات أبي
وهذا
ذر عن مشايخه.
على مقتضى
نعم، وهذا على مقتضى هذه الرواية، روايات أبي ذر عن مشايخه. لكن سقط حديث أبي بكر من رواية المستملي، وأما رواية الأصلي وغيره فأفرد فيها حديث أبي بكر بترجمة أو بترجمتي وإن طائفتان من المؤمنين، وكل من الروايتين جمعا وتفريقا حسن. قال:
يعني
والطائفة
بترجمة وإن طائفتان من المؤمنين، فهل من عادة البخاري أنه يترجم فقط بآية؟ فلنجعلها معنى يعني.
نعم إن شاء الله. قال: والطائفة القطعة من الشيء، ويطلق على الواحد فما فوقه عند وأما اشتراط حضور أربعة في رجم الزاني مع قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فالآية واردة في الجلد ولا اشتراط فيه، والاشتراط في الرجم بدليل آخر. وأما اشتراط ثلاثة في صلاة الخوف مع قوله تعالى: فلتقم طائفة منهم معك، فذاك لقوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم، ذكره بلفظ الجمع وأقله ثلاثة على الصحيح. وبالسند إلى الإمام البخاري قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب ويونس قال: عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: أرجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قوله: حدثنا أيوب هو السختياني، ويونس هو ابن عبيد، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري، والأحنف بن قيس مخضرم وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن قبل إسلامه، وكان رئيس بني تميم في الإسلام، وبه يضرب المثل في الحلم. وقوله: ذهبت لأنصر هذا الرجل، يعني عليا، كذا هو في مسلم من هذا الوجه. وقد أشار إليه المؤلف في الفتن، ولفظه: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد الإسماعيلي في روايته: يعني علي. وأبو بكر، نعم
في تقطيع في الصوت وإن كان خفيف يعني، لكن متكرر.
لا
تضيع مع بعض الحروف أو الكلمات.
إن شاء الله كده يكون واضح.
إن شاء الله إن شاء الله.
قال: وأبو بكرة بإسكان الكاف هو الصحابي المشهور. وكان الأحنف أراد أن يخرج بقومه إلى علي بن أبي طالب ليقاتل معه يوم الجمل، فنهاه أبو بكرة فرجع. وحمل أبو بكرة الحديث على عمومه في كل مسلمين التقيا بسيفيهما حسما للمادة، وإلا في الحق
فالحق على ما إذا كان القتال منهما بغير تأويل سائغ كما قدمناه. ويخص ذلك من عموم الحديث المتقدم بدليله الخاص في قتال أهل البغي، وقد رجع الأحناف عن رأي أبي بكرة في ذلك، وشهد مع علي باقي حروبه. وسيأتي الكلام على حديث أبي بكرة في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. ورجال إسناده كلهم بصريون، وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهم أيوب والحسن والأحنف. قال بسنده إلى البخاري: قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالغبذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك، فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. قوله عن واصل هو ابن حيان، وللأصيلي هو الأحدب، وللمصنف في العتق حدثنا واصل الأحدب. قوله عن المعرور: وفي العتق سمعت المعرور بن سويد وهو بمهملات ساكن العين. قوله بالربذة هو بفتح الراء والموحدة والمعجمة، موضع بالبادية لمدينة ثلاث مراحل. قوله عليه حلة وعلى غلامه حلة، هكذا رواه أكثر أصحاب شعبة عنه، لكن في رواية الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة: أتيت أبا ذر فإذا حلة عليه منها ثوب وعلى عبده منها ثوب. وهذا يوفق ما في اللغة أن الحلة ثوبان من جنس واحد، ويؤيده ما في رواية الأعمش عن المعرور عند المؤلف في الأدب بلفظ: رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة. وفي رواية مسلم: فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. ولأبي داود: فقال القوم يا أبا ذر لو أخذت الذي على غلامك فجعلته مع الذي عليك لكانت حلة. فهذا موافق لقول أهل اللغة، لأنه ذكر أن الثوبين بالجمع بينهما حلة، ولو كان كما في الأصل على كل واحد منهما حلة لكان إذن جمعهما يصير عليه حلتان لكان إذا جمعهما يصير عليه حلتان. ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه كان عليه بغد جيد تحته ثوب خلق من جنسه، وعلى غلامه كذلك، وكأنه قيل له لو أخذت البغد الجيد فأضفته إلى البغد الجيد الذي عليك وأعطيت الغلام البغد الخلق بدله لكانت حلة جيدة، فتلتئم بذلك الروايتان. ويحمل قوله في رواية الأعمش لكانت حلة أي كاملة الجودة، فالتنكير فيه للتعظيم والله أعلم. وقد نقل بعض أهل اللغة أن الحلة لا تكون إلا ثوبين جديدين يحلهما من طيهما، أصل تسمية الحلة. قال: وغلام أبي ذر المذكور لم يسم. وغلام أبي ذر المذكور لم يسم، ويحتمل أن يكون أبا مراوح مولى أبي ذر، وحديثه عنه في الصحيحين، وذكر مسلم في الكنى أن اسمه سعد. قوله فسألته أي عن السبب في إلباسه غلامه نظير لبسه، لأنه على خلاف المألوف، فأجابه بحكاية القصة التي كانت سببا لذلك. قوله سببت في رواية الإسماعيلي شاتمت، وفي الأدب للمؤلف كان بيني وبين رجل كلام، وزاد مسلم من إخواني. وقيل إن الرجل المذكور هو بلال المؤذن مولى أبي بكر، وروى ذلك الوليد بن مسلم منقطعا. ومعنى سببت وقع بيني وبينه سباب بالتخفيف، وهو من السب بالتشديد وأصله القطع، وقيل مأخوذ من السبة وهي حلقة الدبر، سمي الفاحش من القول بالفاحش من الجسد. فعلى الأول المراد قطع المسبوب، وعلى الثاني المراد كشف عورته، لأن من شأن الساب إبداء عورة المسبوب. قوله فعيرته بأمه أي نسبته إلى العار، زاد في الأدب وكانت أمه أعجمية فنلت منها. وفي رواية قلت له يا ابن السوداء، والأعجمي من لا يفصح باللسان العربي سواء كان عربيا أو عجميا، والفاء فيه. فعيرته قيل هي تفسيرية، كأنه بيّن أن التعيير هو السب، والظاهر أنه وقع بينهما سباب وزاد عليه التعيير فتكون عاطفة. ويدل عليه رواية مسلم قال أعيرته بأمه؟ فقلت نعم، من سب الرجال سب أباه وأمه. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، أي خصلة من خصال الجاهلية. ويظهر لي أن ذلك كان من أبي ذر قبل أن يعرف تحريمه، فكانت تلك الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده، فلهذا قال كما عند المؤلف في الأدب قلت على ساعة هذه من كبر السن؟ قال نعم. كأنه تعجب من خليه مع كبر سنه، فبين له وجه كون هذه الخصلة مذمومة شرعا. وكان بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره آخذا بالأحوط، وإن كان لفظ الحديث يقتضي اشتراط المواساة للمساواة. وسنذكر ما يتعلق ببقية ذلك في كتاب العتق حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى. وفي السياق دلالة على جواز تعدية عيرته بالباء، وقد أنكره ابن قتيبة وتبعه بعضهم، وأثبت آخرون أنها لغة. وقد جاء في سبب إلباس أبي ذر غلامه مثل لبسه أثر مرفوع أصرح من هذا وأخص، أخرجه الطبراني من طريق أبي غالب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا ذر عبدا فقال أطعمه مما تأكل وألبسه مما تلبس، وكان لأبي ذر ثوب فشقه نصفين فأعطى الغلام نصفه. أه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال قلت يا رسول الله أطعموه مما تأكلون وألبسوه مما تلبسون؟ قال نعم. قال باب ظلم دون ظلم، أو باب ظلم دون ظلم. وبالسند إلى الإمام البخاري قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وحدثني بشر قال حدثني محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم؟ فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. قوله باب ظلم، باب ظلم دون ظلم. دون يحتمل أن تكون بمعنى غير، أي أنواع الظلم متغيرة، أو بمعنى الأدنى أي بعضها أخف من بعض، وهو أظهر في مقصود المصنف. وهذه الجملة لفظ حديث رواه أحمد في كتاب الإيمان من حديث عطاء، ورواه أيضا من طريق طاووس عن ابن عباس بمعناه، وهو في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله الآية، فاستعمله المؤلف ترجمة واستدل له بالحديث المرفوع. ووجه الدلالة منه أن الصحابة فهموا من قوله بظلم عموم أنواع المعاصي، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما بيّن لهم أن المراد أعظم أنواع الظلم وهو الشرك على ما سنوضحه. فدل على أن للظلم مراتب متفاوتة، ومناسبة إيراد هذا عقب ما تقدم من أن المعاصي غير الشرك لا ينسب صاحبها إلى الكفر المخرج عن الملة على هذا التقدير ظاهرة. قوله حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي. قوله نعم
التقرير وماذا قدر؟ ولا على هذا التقرير؟
هو مكتوب تحت على هذا التقرير في سين.
صحيح، لكن أنا أقصد يعني هل هو قدر شيئا في الكلام ولا قرر المعنى يعني؟
أعتقد هو قرر ولم
نعم
يقدر.
نعم أظن هي أولى يعني.
قال قوله حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي، قوله وحدثني بشر كذا هو في الروايات المصححة بواو العطف، وفي بعض النسخ قبلها صورة حاء، فإن كانت من أصل التصنيف فهي مهملة مأخوذة من التحويل على المختار، وإن كانت مزيدة من بعض الرواة فيحتمل أن تكون مهملة كذلك أو معجمة مأخوذة من البخاري لأنها رمزه. أي قال البخاري وحدثني بشر وهو ابن خالد
بعض
العسكري.
النسخ وعليها بعض الطبعات منها طبعة التأصيل يجعلون الحاء معجمة ويجعلونها خاء، وتفسيرها حديث آخر.
نعم هو ال نعم صحيح، هو هنا الإمام ابن حجر أشار إلى ذلك، هو قال أو
أيوه
معجمة مأخوذة من البخاري لأنها رمزه، أي قال البخاري وحدثني بشر.
لكن هناك فسروها بخاء حديث آخر من آخر يعني
بس أعتقد
حديث
المعنى واحد على
واحد
الاثنين
آخر.
يعني.
نعم في كل الأحوال مؤدى واحد.
نعم
نعم
قال وحدثني قال البخاري.
نعم
لكن يعني هي الخاء مفترض ان هي تفسيرها يختلف من كتاب الى كتاب، يعني خاء هذه موجودة في بعض النسخ في بعض البلاد فتفسر بانها حديث اخر، اما في نسخ البخاري فهي اختصار للبخاري كما قال ابن حجر، يعني رمزها متفاوت بين نسخة واخرى وبين طريقة يعني مصنف وآخر أو النقل عن مصنف وآخر، فهنا عند البخاري معناها قال البخاري ليبين أن هذا ابتداء سند جديد، بخلاف مثلا بعض النسخ كما
طيب
هو
لو
في
كانت
النسخ المشرقية والنسخ المغربية.
لو كانت الخاء مذكورة مثلا في إيه؟ في متابعة لمن فوق الشيخ، فكيف نقول خاء وننطق ما بعدها مباشرة على أن خاء هي للبخاري؟
طيب الكلام ده بيبقى يعني في أول الإسناد كما هو هنا
يعني القصد ان
وحد
احنا هنكرر عندها الجزء الذي قاله البخاري وما بعده الى ان نصل الى هذا الشيخ فنحول الاسناد.
نعم،
نعم
فيقول خاء بمعنى رمز البخاري وحدثني بشر، وهي أن التحويل عند البخاري قليل
نعم
أقل من مسلم يعني.
وهنا في الموضوع ده لم يضع هذا ولا هذا، وأظن مر
هذا
معنا
إيش؟
مرة إن وضع نقطة فقط وقال وحدثني مش
أصل النقطة دي من عمل الطبعة يعني، مش
أقصد يعني إنه لم يضع حاء.
أنا عندي حق.
لا، عندنا حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وحدثني بشر قال حدثنا محمد، أجل هذا وقال في الإيه؟ في الشرح وفي بعض النسخ قبلها صورة حاء.
نعم، لأن النسخة التي عليها شرح السلفية ليست هي النسخة المعتمدة التي شرح عليها ابن حجر.
طبعا، لكن أقصد يعني إنه اتفقت هنا في نسختنا اللي إحنا معانا دلوقتي ونسخة ابن حجر خلو هذا الموضع من الحاء أو الفاء.
عموما هو عندي حاء موجود.
تمام.
حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر.
نعم.
أنا عدت للحديث في في طبعة دار ابن كثير وطبعة التأصيل وطبعة عطاءات العلم وطبعة السلطانية نسخ صحيح البخاري، يعني الأربعة موجودة الحق في الحديث. فأعتقد إن هم ممكن معتمدين على
الأمر
نسخة
قديم،
ابن حجر. نعم
أقصد الأمر قديم، يعني إن ابن حجر في نسخته لا توجد، في بعض النسخ ورآها توجد، فالأمر
هو
سهل.
نوه إلى ذلك الإمام ابن حجر أعتقد. نعم قال البخاري: وحدثني بشر وهو ابن خالد العسكري، وشيخه محمد هو ابن جعفر المعروف بغندر، وهو أثبت الناس في شعبة. ولهذا أخرج المؤلف روايته مع كونه أخرج الحديث عليا عن أبي الوليد، واللفظ المساق هنا لفظ بشر، وكذلك أخرجه النسائي عنه، وتابعه ابن أبي عدي عن شعبة وهو عند المؤلف في تفسير الأنعام.
يعني إذا تساءلنا هنا لماذا أخرجه البخاري ثانيا من طريق بشر قال حدثنا محمد، وهو عنده عن أبي الوليد قال حدثنا شعبة، يعني الأول أعلى، فما الغرض من الثاني؟
زيادة أصحية.
زيادته أصحية، طب
آه
بما يزيد الثاني عن الأول ثقته
إن
في الشيخ يعني؟
آه إن محمد بن جعفر اللي هو غندر أثبت في شعبة من غيره، فلما يأتي بروايته عن شعبة فده زيادة تثبيت وتوثيق للرواية.
نعم.
وأيضا يعني ننظر للمتن، فإحنا تعودنا إن البخاري إذا روى حتى الآن فيما مضى معنا، يعني إذا ذكر
نعم.
إسنادين وذكر لهما متنا واحدا فقد يحمل هذا المتن على إسناد منهما، يعني لا يكون مثلا إسناد أبي الوليد هذا متنه مطابق لهذا المتن،
نعم. يعني أراد
يكون
بهذا
ساق.
أن يعود القارئ إلى المتنين فيقارن بينهما وينظر فيهما ويستخرج أن ما استولاه البخاري هو في موضعه، يعني
القارئ المدقق يرجع الإسنادين والمتنين فيستطيع أن يستنبط ما الذي اجتزأه البخاري من المتن وما الذي ساقه ليدل على الترجمة، وهو أظن ابن حجر سيفعل ذلك الآن يعني كما عودنا.
أيوة. نعم.
لكن
تمام.
كما قال فضيلة الشيخ قاسم حفظ الله تعالى، يعني كلام جيد جدا، يعني محمد ابن جعفر هو أثبت في شعبة، فبالتالي هذا يقوي إسناد أبي الوليد.
نعم. وهنا أعتقد إن هو برضه مما مر معنا إن الإمام البخاري لما كان يذكر إسنادي وكان يأتي بالمتن لواحد من الإسنادين فكان يأتي للمتن بإسناد الأول. صحيح
نعم،
صحيح شباب.
يحمل هذا المتن الذي قبله الإسناد الثاني على الإسناد الأول بطريقة
نعم
الحمل،
نعم
يعني يركب المتن بتاع الأول بعد الثاني.
نعم لكن هو هنا جاء بلفظ الثاني، يعني جاء باللفظ للإسناد الثاني. الإمام ابن حجر يقول: واللفظ المساق هنا لفظ بشر، اللي هو الإسناد الثاني، فده برضه يعني مخالفة لما مر معنا من قبل أو مغاير له.
نعم، هو اللي حدث هنا هو الأصل. الأصل أن يسوق
نعم
المتن الذي قبله إسناده، لكن أحيانا بيحصل التركيب والحمل لعلة يريدها، كما مر معنا في
نعم
الحوت الساري ومر معنا في مجلس قريب.
نعم أنا أقصد إن هو أول مرة تمر معنا إن هو يأتي باللفظ للإسناد الثاني.
هو المفترض يعني وفق ما أعلم أن ما سيأتي يكثر فيه هذا، لأن هو ده الأصل يعني.
نعم تمام.
يعني يستفاد أن هذا وهذا موجود عندك.
نعم صحيح.
الأصل
وأن
موجود.
أحدهما الأصل أنه يرتكب الثاني لسبب موجب.
نعم، إذا خالف الأصل إذن في علة هو يريد أن يسوقها.
نعم صحيح. نكمل أسئلة إن شاء الله.
ولهذا
قال
صحيح.
لا احنا كنا وصلنا عنده أما لفظ أبي الوليد.
ماشي.
قال وأما لفظ أبي الوليد فساقه المؤلف في قصة لقمان بلفظ أينا لم يلبس إيمانه بظلم، وزاد فيه أبو نعيم في مستخرجه من طريق سليمان بن حرب عن شعبة بعد قوله إن الشرك لظلم عظيم فطابت أنفسنا. واقتضت رواية شعبة هذه أن هذا السؤال سبب نزول الآية الأخرى التي في لقمان، لكن رواه البخاري ومسلم من طرق أخرى عن الأعمشي وهو سليمان المذكور في حديث الباب، ففي رواية جرير عنه فقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم، فقال ليس بذلك، ألا تسمعون إلى قول لقمان؟ وفي رواية وكيع عنه فقال ليس كما تظنون، وفي رواية عيسى بن يونس عنه قال إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان. وظاهر هذا أن الآية التي في لقمان كانت معلومة عندهم ولذلك نبههم عليها، ويحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال فتلاها عليهم ثم نبههم فتلتئم الروايات. قال الخطابي كان الشرك عند الصحابة أكبر من أن يلقب بالظلم، فحملوا الظلم في الآية على ما عداه يعني من المعاصي، فسألوا عن ذلك فنزلت هذه الآية كذا قال وفيه نظر. والذي يظهر لي أنهم حملوا الظلم على عموم الشرك فما دونه، وهو الذي يقتضيه صنيع المؤلف، وإنما حملوه على العموم لأن قوله بظلم نكرة في سياق النفي، لكن عمومها هنا بحسب الظاهر. قال المحققون إن دخل على النكرة في سياق النفي ما يؤكد ويقوي ما يؤكد العموم ويقويه، نحو من في قوله ما جاءني من رجل، أفاد تنصيص العموم، وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهر كما فهمه الصحابة من هذه الآية، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ظاهرها غير مراد بل هو من العام الذي أريد به الخاص، فالمراد بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك. فإن قيل من أين يلزم أن من لبس الإيمان بظلم لا يكون آمنا ولا مهتديا حتى شق عليهم، والسياق إنما يقتضي أن من لم يوجد منه الظلم فهو آمن ومهتد، فما الذي دل على نفي ذلك عمن وجد منه الظلم؟ فالجواب أن ذلك مستفاد من المفهوم، وهو مفهوم الصفة أو مستفاد من الاختصاص المستفاد من تقديم لهم على الأمن، أي لهم الأمن لا لغيرهم، كذا قال الزمخشري في قوله تعالى إياك نعبد، وقال في قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، تقديم هو على هو تقديم هو على قائلها يفيد الاختصاص، أي هو قائلها لا غيره. فإن قيل لا يلزم من قوله إن الشرك لظلم عظيم أن غير الشرك لا يكون ظلما، فالجواب أن التنوين في قوله لظلم للتعظيم، وقد بيّن ذلك استدلال الشارع بالآية الثانية، فالتقدير لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم أي بشرك، إذ لا ظلم أعظم منه، وقد ورد ذلك صريحا عند المؤلف في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام من طريق حفص بن غياث عن الأعمش، ولفظه قلنا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، قال ليس كما تقولون، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان، فذكر الآية. فاستنبط منه المازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ونازعه القاضي عياض فقال ليس في هذه القصة تكليف عمل بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر، واعتقاد التصديق لازم لأول وجوده، فما هي الحاجة؟ ويمكن أن يقال الاعتقاد أيضا يحتاج إلى البيان. فلما أجمل الظلم حتى تناول إطلاقه جميع المعاصي شق عليهم حتى ورد البيان، فما انتفت الحاجة. والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب لأنهم حيث احتاجوا إليه لم يتأخر. قوله ولم يلبسوا أي لم يخلطوا، تقول لبست الأمر بالتخفيف أي ألبسه بالفتح. نعم
بدون أي.
نعم لبست الأمر بالتخفيف ألبسه بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل أي خلطته. وتقول لبست الثوب ألبسه بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل. وقال محمد بن إسماعيل التيمي في شرحه خلط الإيمان بالشرك لا يتصور، فالمراد أنهم لم تحصل لهم الصفتان، كفر متأخر عن الإيمان المتقدم أي لم يرتدوا. ويجوز أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرا وباطنا أي لم ينافقوا، وهذا أوجه، ولهذا عقبه المصنف بباب علامات المنافق، وهذا من بديع ترتيبه. فائدة: في هذا الإسناد رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، وهم الأعمش عن شيخه إبراهيم بن يزيد النخعي، عن خاله علقمة بن قيس النخعي، والثلاثة كوفيون فقهاء، وعبد الله الصحابي هو ابن مسعود، وهذه الترجمة أحد ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد. والأعمش موصوف بالتدليس، ولكن في رواية حفص بن غياث التي تقدمت الإشارة إليها عند المؤلف عنه حدثنا إبراهيم، ولم أرى التصريح بذلك في جميع طرقه عند الشيخين وغيرهما إلا في هذا الطريق. وفي المتن من الفوائد الحمل على العموم حتى يرد دليل التخصيص، وأن النكرة في سياق النفي تعم، وأن الخاص يقضي على العام، والمبين على المجمل، وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض، وأن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له، وأن المعاصي لا تسمى شركا، وأن من لم يشرك بالله شيئا فله الأمن وهو مهتد، فإن قيل فالعاصي قد يعذب فما هو الأمن والاهتداء الذي حصل له؟ فالجواب أنه آمن من التخليد في النار مهتد إلى طريق الجنة، والله أعلم.
نعم جزاكم الله خير.
آمين يا رب، جزاكم مثله.
يكم شيخ عمان
فضل. كما تأمر شيخ.
جزاكم الله خير. أحسن الله عليكم.
أهلا جميعا.
نعم. ومحمد بن إسماعيل التيمي هذا،
نعم،
اللي هو ابن قوام السنة، هو ابن حجر يكثر النقل عن قوام السنة في فتح الباري، ومحمد هذا ابنه، لأنه هو الذي ابتدأ شرح البخاري ثم مات فأكمله أبوه.
وشرح من الذي طبع مؤخرا؟
هو هذا الشرح،
هو
لكن منسوب إلى أبيه، لأن أباه إسماعيل بن محمد الأصبهاني المشهور بقوام السنة، ابنه محمد هذا، محمد بن إسماعيل مات يعني في حياة أبيه.
الشرح اللي موجود الآن لقوام السنة نفسه
هو الشرح الاثنين، يعني الشرح موجود فبعد أن مات محمد بن إسماعيل أكمل أبوه الشرح،
تدعاه
على خلاف العادة يعني،
وأكمله الشرح على خلاف الأصل،
على خلاف ما يكفر يعني من إكمال الصغير للكبير وغير ذلك.
نعم نعم.
هو الموجود يعني قطعة منه، يعني ليس كل الشرح.
لكن كثير ما شاء الله في النشر، كان 4 5 مجلدات.
ويعتبر أقدم شرح سلفي للبخاري.
نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى بإسناد فضيلتكم ابن حجر رحمه الله تعالى، الحمد لله والصلاة والسلام، قال: باب علامة المنافق. حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب علامة المنافق. لما قدم أن مراتب الكفر متفاوتة وكذا الظلم، أتبعه بأن النفاق كذلك. وقال الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى: مراد البخاري بهذه الترجمة أن المعاصي تنقص الإيمان كما أن الطاعة تزيده. وقال الكرماني: مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان أن النفاق علامة عدم الإيمان، أو ليعلم منه أن بعض النفاق كفر دون بعض. والنفاق لغة مخالفة الباطن للظاهر، فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل، ويدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه. قوله: حدثنا سليمان أبو الربيع، هو الزهراني مصري نزل بغداد، ومن شيخه فصاعدا مدنيون، ونافع بن مالك هو عم مالك بن أنس الإمام، وعم مالك بن أنس الإمام. قوله: آية المنافق 3: الآية العلامة، وإفراد الآية إما على إرادة الجنس، أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث، والأول أليق بصنيع المؤلف. ولهذا ترجم بالجمع وعقب بالمتن الشاهد لذلك. وقد رواه أبو عوانة في صحيحه بلفظ علامات المنافق. فإن قيل ظاهره الحصر في الثلاث، فكيف جاء في الحديث الآخر بلفظ 4 من كنا فيه الحديث؟ أجاب القرطبي أبو العباس يعني أجاب القرطبي باحتمال أنه استجد له صلى الله عليه وسلم من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده. وأقول: ليس بين الحديثين تعارض، لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق كونها علامة على النفاق، لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق، والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق. على أن في رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما يدل على إرادة عدم الحصر، فإن لفظه من علامة المنافق 3. وكذا أخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري: وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال، فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت وببعضها في وقت آخر. وقال القرطبي أيضا والنووي: حصل من مجموع الروايتين 5 خصال، لأنهما تواردتا على الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة، وزاد الأول الخلف في الوعد، والثاني الغدر في المعاهدة، والفجور في الخصومة. قلت: وفي رواية مسلم الثاني بدل الغدر، بدل الغدر. وفي رواية مسلم في الثاني، هناك في نعم
وممكن وفي رواية مسلم الثانية.
نعم. الغدر في المعاهدة، الخلف في الوعد كما في الأول. بدل الغدر في المعاهدة، الخلف في الوعد كما في الأول. فكأن بعض الرواة تصرف في لفظه لأن معناهما قد يتحد. وعلى هذا فالمزيد خصلة واحدة، وهي الفجور في الخصومة. والفجور الميل عن الحق والاحتيال في رده، وهذا قد يندرج في الخصلة الأولى وهي الكذب في الحديث. ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداها، إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول والفعل والنية. فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف، لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد. أما لو كان عازما ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد منه صورة النفاق، قاله الغزالي في الإحياء. وفي الطبراني في حديث طويل ما يشهد له، ففيه من حديث سلمان إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف. وكذا قال في باقي الخصال، وإسناده لا بأس به، ليس فيه من أجمع على تركه. جميلة دي. معنى لا بأس به عند ابن حجر، أنا أقصد الفائدة الحديثية هذه، نستخلص منها معنى إسناده أو معنى إسنادي لا بأس به عند ابن حجر، لأنها بتختلف من ناقل لناقل. فيكون إسناده لا بأس به عند ابن حجر معناها ليس فيه من أجمع على تركه، يعني ممكن إسناده لا بأس به يكون فيه الضعيف وفي من ضعفه القوم ووثقه آخرون. وهو عند أبي داود والترمذي من حديث زيد بن أرقم مختصر بلفظ: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي فلا إثم عليه. قوله إذا وعد، قال صاحب المحكم هو ابن سينا يعني، يقال وعدته خيرا وعدته شرا، فإذا أسقطوا الفعل قالوا في الخير وعدته، وفي الشر أو وعدته. وحكى ابن الأعرابي في نوادره أو وعدته خيرا بالهمزة، فالمراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير، وأما الشر فيستحب إخلافه، وقد يجب ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسده. وأما الكذب في الحديث فحكى ابن التين عن مالك أنه سئل عن من جرب أو جرب عليه كذب فقال: أي نوع من الكذب؟ لعله حدث عن عيش له سلف فبالغ في وصفه، فهذا لا يضر. وإنما يضر من حدث عن الأشياء بخلاف ما هي عليه قاطبا الكذب انتهى. وقال النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلة، من حيث أن هذه الخصال قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره. قال: وليس فيه إشكال، بل معناه صحيح. والذي قاله المحققون إن معناه أن هذه خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم. قلت: ومحصل هذا الجواب الحمل في التسمية على المجاز، أي صاحب هذه الخصال كالمنافق، وبناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر، على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر. وقد قيل في الجواب عنه إن المراد بالنفاق نفاق العمل كما قدمنا، وهذا ارتضاه القرطبي واستدل له بقول عمر لحذيفة رضي الله عنهما: هل تعلم في شيئا من النفاق؟ فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر، وإنما أراد نفاق العمل. ويؤيده وصفه بالخالص في الحديث الثاني بقوله: كان منافقا خالصا. وقيل المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير على ارتكاب هذه الخصال، وإن الظاهر غير مراد، وهذا ارتضاه الخطابي. وذكر أيضا أنه يحتمل أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك وصار له ديدنا. قال: ويدل عليه التعبير بإذا، فإنها تدل على تكرار الفعل، كذا قال: والأولى ما قال الكرماني.
جميلة لكم.
نعم. والأولى ما قال الكرماني، إن حذف المفعول من حدث يدل على العموم، أي إذا حدث في كل شيء كذب فيه، أو يصير قاصرا، أي إذا وجد، أي إذا وجد ماهية التحديث وجد. عند حضرتك وجد؟
وجد ولا وجد ماهية التحديث كذب؟
وجد.
نعم.
أي إذا وجد ماهية التحديث كذب. وقيل محمول على من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها واستخف بأمرها، فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبا. وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في المنافق للجنس، ومنهم من ادعى أنها للعهد فقال إنه ورد في حق شخص معين أو في حق المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت في ذلك لو ثبت شيء منها لتعين المصير إليه. وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي، والله أعلم. قوله تابعه شعبة، وصل المؤلف هذه المتابعة في كتاب المظالم، ورواية قبيصة عن سفيان وهو الثوري ضعفها يحيى.
نفق عمل يعني،
هو نفق عمل. نعم. قال ورواية قبيصة عن سفيان والثوري ضعف يحيى بن معين، وقال الشيخ محي الدين إنما أوردها البخاري على طريق المتابعة للأصالة. وتعقبه الكرماني بأنها مخالفة في اللفظ والمعنى من عدة جهات، فكيف تكون متابعة؟ وجوابه أن المراد بالمتابعة هنا كون الحديث مخرجا في صحيح مسلم وغيره من طرق أخرى عن الثوري، وعند المؤلف من طرق أخرى عن الأعمش، منها رواية شعبة المشار إليها، المشار إليها، وهذا والسر في ذكرها هنا. وكأنه فهم أن المراد بالمتابعة حديث أبي هريرة المذكور في الباب، وليس كذلك، إذ لو أراده لسماه شاهدا. وأما دعواه أن بينهما مخالفة في المعنى فليس بمسلم لما قررناه آنفا، وغايته أن يكون في أحدها زيادة وهي مقبولة لأنها من ثقة متقن، والله أعلم. جميل التفصيل ده في في بيان المتابعة والشاهد. قال فإذا رجال الإسناد الثاني
يعني كله من الكلام هنا إن تابعه شعب عن الأعمش هي لحديث عبد الله بن عمرو، وإن تابعه شعب عن الأعمش يعني تابع من؟ تابع سفيان،
سفيان الثوري هو الذي يروي عن الأعمش الآن.
نعم. هو لماذا احتاج إلى متابعة؟
لماذا احتاج إلى متابعة في ماذا؟
يعني لماذا أورد الإمام متابعة لسفيان؟ ولا أيضا من باب التقوية فقط؟
هو المتابعات عدة وظائف، منها التقوية ليزيد الأمر تقوية، لأنه يشترط أصح شيء. وغير كذا كمان هو لأن رواية قبيصة عن سفيان ضعفها ابن معين، فيريد أنه أن يقول أن هذه الرواية أصلا ثابتة عن الأعمش من غير طريق سفيان، يعني من غير طريق قبيصة عن سفيان عن الأعمش، هناك طريق آخر إلى شعبة عن الأعمش.
يعني هو لما لذلك يكون تابعه شعبة عن الأعمش تابع سفيان، لكن هل معنى ذلك
متابعة؟
ودي متابعة ناقصة إلى شعبة.
لو تكلمت
دي متابعة ناقصة مولاي. يعني هو لو أتى نعم.
نعم. أعتقد سفيان معروف بالتدليس، يعني السفيانان كلاهما مدلس، وهو روى عن الأعمش بالعنة، فلما قال تابعه شعبة الأعمش رد بها تدليس سفيان.
هو سفيان الثوري نعم معروف بالتدليس، طبعا سفيان بن عيينة تدليسه مقبول أصلا، يعني أنه يدلس عن الثقات، ما يسقط إلا ثقة. أما سفيان الثوري جرب عليه التدليس، لكن مرتبة تدليسه في المراتب اللي هي التي لا ضرر منها. لكن
طيب أليس مثله في التدليس أليس مثله في التدليس الأعمش؟ وقد قال عن أيضا مش بيقع منه تدليس؟ وبقي السؤال الأول لم يجب عليه اللي هو شعبة عن الأعمش، هل معنى ذلك أنه هو قبيصة ابن عقبة عن
صوت
إيه؟ عن شعبة عن الأعمش؟
الصوت واضح إن شاء الله؟
واضح إن شاء الله.
نعم، أنا أقول أن المشكلة كما بيّنها ابن حجر هنا أن رواية قبيصة اللي هو الإسناد الثاني 34 عن سفيان هي اللي فيها المشكلة. ابن معين ضعف رواية قبيصة بن عقبة عن سفيان. طيب البخاري يعمل إيه؟ محتاجين دلوقتي متابعة تجبر هذا الضعف، فإما أن يأتي بمتابعة تامة، يعني أن يأتي بشيخ آخر له غير قبيصة يروي عن سفيان، أو أن يأتي بمتابعة ناقصة، يعني من يتابع شيخ شيخه، فأتى بشعبة ليتابع سفيان عن الأعمش، فحصل مجموع الطريقين أن الأعمش حدث لهذا عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فهذه متابعة للقصة أولا.
هنا لما يكون تابعه شعبة عن الأعمش مع أن الداء في قبيصة يبقى ما عالج الداء، لأنه في النهاية أصبحت قبيصة ابن عقبة صحيح؟ عن شعبة عن الأعمش.
لا مولانا،
ما فيش فيها طعم.
لا مولانا، أنا أقول يعني إيه؟ إن شعب عن الأعمش دي متابعة ناقصة لقبيصة.
نعم.
ليست متابعة تامة، لأن المتابعة التامة لو أتينا برجل يروي عن سفيان عن الأعمش فيجبر ضعف قبيصة في سفيان. فإذا لم نجد فلنبحث عن من يتابعه من فوق. فأتينا بشعبة عن الأعمش فصار الحديث الآن ثابت من طريق الأعمش. فلا يضر قبيصة أنه يعني ضعيف في سفيان.
نعم.
فهو أحيانا يأتي بمتابعات تامة وطبعا هي أقوى في التقوية، وأحيانا بمتابعات ناقصة وأحيانا بشواهد.
نعم.
ودي طريقة الجبر يعني للأحاديث التي يكون فيها ضعف، حتى لو كان الشاهد من خارج الصحيح، خارج البخاري يعني.
نعم.
طيب نقرأ الحديث. قال فائدة: رجال الإسناد الثاني كلهم كوفيون إلا الصحابي وقد دخل الكوفة أيضا. هو طبعا في فائدة لمسألة إن رجال الإسناد كلهم كوفيون أو بصريون أو مدنيون أو الكلام ده، بخلاف مسألة اللطيفة الإسنادية. يعني احنا بنقول ان دي اسمها لطيفة اسنادية، ان يكون الرجال كلهم او الاسناد كله مسلسل بالكوفيين مسلسل بالبصريين. لا، الاسناد اذا كان رجاله كلهم من بلد واحدة دل على حفظهم للحديث، لان اهل البلد اعلموا بحديثهم من غيرهم. فالكوفيون اعلموا باحاديث الكوفة، لانهم معنى ان هذا التلميذ كوفي وشيخه كوفي انه لازمه مدة وحفظ حديثه وأتقن حديث بلده. فهذا أيضا من مقصود البخاري بغض. نعم، هذا أيضا من طريقة البخاري أنه يورد سلاسل إسنادية كلها مسلسلة ببلد واحدة، ليدل على قوة هذه الأسانيد، لأن أصحابها إنما حفظوا أسانيد بلدهم. وهذا أول ما يعتني به المحدث، أن يحفظ أسانيد بلده وأن يتحملها في الصغر قبل أن يكبر ويخف حفظه. فهذه فائدة إن شاء الله. إلا الصحابي وقد دخل الكوفة أيضا والله أعلم. باب قيام أو باب قيام ليلة القدر من الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله باب قيام ليلة القدر من الإيمان أو باب قيام ليلة القدر من الإيمان، لما بين علامات النفاق وقبحها رجع إلى ما ذكر علامات الإيمان وحسنها، هكذا
أو علامات إلى ذكر النفاق وقبحها وعلامات الإيمان وحسنها.
نعم وحسنها. لأن الكلام على لأن الكلام على متعلقات الإيمان هو المقصود بالأصالة، وإنما يذكر متعلقات غيره استطرادا، ثم رجع فذكر أن قيام ليلة القدر وقيام
يعني
رمضان
وصيام رمضان. إن هذا الباب جاء على سبيل الاستطراد السابق اللي فيه علامات النفاق.
لا يعني يريد أن يعني هو الآن يقول بعد أن تكلم، لأن طبعا هو المفترض أن هو يحاول أن يجد مناسبة بين الباب والذي يليه، فهذا الباب يتكلم عن النفاق الذي انتهينا منه، فما وجه الإتيان بهذا الباب الذي يتكلم عن عمل من عمل أهل الإيمان وهو قيام ليلة القدر؟ الوجه أن قيام ليلة القدر هذا هو أصل
هذا
موضوع الكتاب، كتاب الإيمان
الباب
الكتاب. وإنما أتى الكلام عن النفاق عرضا،
مش النفاق
يعني النفاق أتى عرضا
على باب كفران العشير وكفر
وإنك امرؤ فيك جاهلية
وباب المعاصي
والجاهلية
كل ما قرأناه الليل وباب ظلم
يعني وكم
باب علامة المنافق، يبقى أربع أبواب
يعني. وإنما قيل وبضدها تتميز الأشياء، فلا بد أن يأتي بالضد حتى يظهر معنى الإيمان. قال وإنما يذكر متعلقات غيره استطرادا، ثم رجع إلى منهج ثم رجع فذكر أن قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيام رمضان من الإيمان، وأورد الثلاثة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه متحدات الباعث والجزاء، وعبر في ليلة القدر بالمضارع في الشرط وبالماضي في جواره بخلاف الآخرين فبالماضي فيهما وأبدى الكرماني لذلك نكتة لطيفة. الزرد حضرتك الرأي ودكتور الكلام
يسري على الكلام. أنا لاحظت الفرقة بينهما حتى في الموضع السابق، يعني لما تعلق الأمر بالمتن فقبل كلامه واستولى، وحين تعلق بالإسناد رد عليه وسنده.
يعني هو يتكلم يعني يقول هو أصلا سيأتي معنا في خلال الكتاب أنه سيتكلم عن الكرماني ويقول قولته المشهورة ومن تكلم في فنه أتى بالعجائب، في غير فنه أتى بالعجائب.
نعم.
وطبعا ابن حجر يعني يشتد على من تكلم في الصناعة الحديثية بغير فهم يعني. قال وأبدى الكرماني لذلك نكتة لطيفة، قال لأن قيام رمضان محقق الوقوع وكذا صيامه بخلاف قيام ليلة القدر فإنه غير متيقن، فلهذا ذكره بلفظ المستقبل، انتهى كلامه. وفيه شيء ستأتي الإشارة إليه، سيسيبه برضه يعني. وقال غيره استعمل لفظ الماضي في الجزاء إشارة إلى تحقق وقوعه، فهو نظير أتى أمر الله، وفي استعمال الشرط مضارعا والجواب ماضيا نزاع بين النحاة فمنعه الأكثر وأجازه آخرون، لكن بقلة استدلوا بقوله تعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت، لأن قوله فظلت بلفظ الماضي وهو تابع للجواب وتابع الجواب جواب. واستدلوا أيضا بهذا الحديث، وعندي في الاستدلال به نظر، لأنني أظنه من تصرف الرواة، لأن الروايات فيه مشهورة عن أبي هريرة بلفظ المضارع في الشرط والجزاء. ما شاء الله. وقد رواه النسائي عن محمد بن علي بن ميمون عن أبي اليماني شيخ البخاري فيه، فلم يغاير بين الشرط والجزاء، بل قال من يقم ليلة القدر يغفر له. ورواه أبو نعيم في المستخرج عن سليمان وهو الطبراني عن أحمد بن عبد الوهاب بن ناجدة عن أبي اليماني ولفظه زائد على الروايتين، فقال لا يقوم أحدكم ليلة القدر فيوافقها إيمانا واحتسابا إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقوله في هذه الرواية فيوافقها زيادة بيان، وإلا فالجزاء مرتب على قيام ليلة القدر، ولا يصدق قيام ليلة القدر إلا على من وافقها، والحصر المستفاد من النفي والإثبات مستفاد من الشرط والجزاء. عند حضرتك المستفاد ولا مستفاد؟
المستفاد، نعم، والحصر المستفاد يعني الذي استفدناه من النفي والإثبات هو مستفاد من الشرط والجزم.
الذي أوقعني في ذلك أن هم وضعوا فصل بين النفي والإثبات.
ويقارن بين الروايتين يعني التي معنا والرواية التي أوردها الآن. لا يقوم أحدكم ليلة القدر فيوافقها إيمان أحسابا، مش كده؟ إلا
بين الروايتين.
نعم، يقول لا إلا
الحصر
من كذا وكذا.
نعم، هو الحصر يعني لا يقع إلا بالنفي والإثبات، لا يقع بالنفي وحده ولا بالإثبات وحده.
صحيح، لكن له طرق أخرى زي إنما الأعمال.
نعم، أنا أتكلم يعني أنه يقع بالنفي وحده نعم، وبتقديم المعمول وغير ذلك. قال فوضح أن ذلك من تصرف الرواة بالمعنى، لأن مخرج الحديث واحد، هو يدندن على هذا كثيرا. طالما مخرج الحديث واحد ما فيش تعدد أسباب، وما فيش احتمال أن الرواة رويت هكذا من عند النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يكون من تصرف الرواة يعني.
فكده يبقى لا مخرج إلا أن نقول أن الرواة تصرفوا فيه فروى بعضهم بالمعنى.
وده هو طبعا ابن حجر هنا استخدم الصناعة الحديثية لإثبات أن ما يعني يدور حوله الشراح أصلا غير واقع في الحقيقة، حتى يجمعوا بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو أصلا لم يتكلم إلا بلفظ واحد، وإنما غير الرواة في اللفظ الثاني. قال وسيأتي الكلام على ليلة القدر وعلى
سيدنا رمضان. إلى المسألة التي كنا تكلمنا فيها، وهي مسألة موافقة وجوه العربية للحديث أو مخالفته لها أو مخالفتها له. يبقى إذا إحنا محتاجين إحنا نبحث هل هذا اللفظ فعلا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا من تصرف الرواة. إن ابن حجر هنا برضو في معرض الكلام على قاعدة نحوية أو لغوية، فاضطر إلى أنه يجري سبرا للروايات لينظر هل فعلا هذه الرواية ثابتة بهذا اللفظ أم هذا اللفظ من تصرف الرواة. فلما بان أنه من تصرف الرواة خرجه عن أنه يكون شاهد نحوي يعني.
طب هو احنا ممكن نجعل لها ضابط يعني يفتح المسألة يعني، هو إذا كان الخلاف بين النحويين خلاف ضعيف يعني ليس خلافا قويا بأن يكون الوجهان جائزان عند العرب، فحتى وإن كان هناك ضعف في رواية فإنهم يحتملون هذا الضعف لأنه أتى به الرواة العرب، فيعني هذا جاز عند العلماء فلم ينكروه، فدل على ثبوته على الأقل من جهة العربية. أما إذا كان الخلاف خلاف قوي بأن كان هناك وجه ضعيف جدا أو وجه مستبعد، فهذا الوجه المستبعد عند أكثر النحاء ساعتها نقول أصلا هذا الوجه لم يأتي بإسناد صحيح، وإنما هو لعله من تصرف الرواة أو شيء من هذا القبيل يعني، يلجأ إلى هذا العمل وإلى هذا التصرف في صناعة الأدلة حتى يعني يبين أن هذا الوجه ضعيف جدا لم يأتي به النص أصلا، حتى يعني لا يكون هناك داعي لهذا الخلاف كله. أما إن احتمل الأمر فيقولون بالموقوف والمقطوع وبالضعيف أيضا وهكذا. نكمل مولانا ولا؟
نكمل إن شاء الله.
كما تحب.
هو في بس في كتب المصطلح يأخذون ويعدون مخالفة الحديث للعربية من علامات الوضع. في ركاكة اللفظ والمعنى
أي ركاكة؟ لأن ابن حجر اعترض على فكرة الركاكة دي.
أنا بحسب ما كنت قرأت إن هو فضل أزدنا الشيخ معه.
أيوة فضل يا شيخ قصد، قرأت ماذا؟
إن هو المخالفة للعربية، ومنه أخذ حديث لا تسيدوني في الصلاة، استدلوا على وضعه بلفظ تسيدوني، وإن الصواب في العربية تسودوني.
بس هذا عاضد ولا يعني أساس؟
ليس بالأصالة.
لما لم يصح من ناحية السند، فقالوا وفيه كذا وكذا، إنه لا يصح أيضا من ناحية العربية.
أعتقد إن هو كان الأصل في العربية، إذا كان الحديث مخالف للعربية فهو من أمارات الوضع، وأنا ممكن أبحث المسألة برضو يعني أرسلها لفضيلتك إن شاء الله يعني زيادة تأكيد.
هو يعني الكلام على مسألة الركة ومخالفة العربية إنما يقصد بها ركة المعنى، إن المعنى يكون معنى ركيك، يعني معنى رديء لا تأتي به ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. أما المخالفة إن الحديث يخالف وجه عند قوم من العرب أو عند بعض النحاة، طيب ما الفريق هذا الذي يقول أنه مخالف عندي سيقول هذا الحديث موضوع، والفريق الآخر يصحح الوجه فيقول لا ليس موضوع. فهي المعتمد في حديث لا تسيدوني هذا المعتمد أصلا أنه لا يصح، لكن يأتي بعد ذلك من جملة الاستدلالات أننا نعضد كلامنا بأنه مع عدم صحة الإسناد وأنه منكر أو موضوع أو لا أصل له، أنه أيضا ده بقى الرتبة الثانية في الاستدلال ليس بالأصالة وإنما بالتبع، أنه أيضا مخالف للعربية، فإن الأصل أن يقول لا تسودوني، لا يقول لا تسيدوني، لكن لا يستقل المخالفة للعربية بالوضع.
كذلك الأمر يأتي في مسألة الركاكة سواء كانت من ناحية اللفظ أو من ناحية المعنى، لا تستقل،
لا تستقل، إنما هي شواهد لإثبات صناعة الإسناد، إن الإسناد ده مصنوع ولا صح، كأي قضية تأصلية في أي مبحث علمي تأتي بدليل أصلي ودليل فرعي وتحشد الأدلة لإثبات ما تريد.
نعم،
نكمل باب الجهاد أم ماذا؟
نقفون إن شاء الله. أنا أتذكر يعني وبحثت في النكت أهوت للحافظ ابن حجر كان بيتكلم على مسألة إن ركاكة اللفظ لا تدل على الوضع، لأن في الأصل إحنا جوزنا الرواية بالمعنى.
لكن هو يتكلم عن ركاكة المعنى،
من بعض ربما يقع من بعض يعني الرواة إنه يضع معنى ومكان معنى ويعترض على هذا المعنى الذي وضعه مع أن أصل الحديث صحيح.
نعم، وهو يعني يوجه الركة بأنها ركة المعنى.
ماشي،
إن هذا المعنى لا تأتي به ألفاظ النبوية. نعم،
هذا المعنى جملة،
المعنى المفهوم من الحديث، يعني معنى منكر غريب لا يمكن أن يصدر من مشكلة نبوية.
نعم، يعني احنا عندنا إذا اجتمع ركة اللفظ وركة المعنى يقطع بأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا ورد عندي ركة لفظ لكن هذا المعنى مما يمكن أن ينتمي إلى الشريعة، لا تستقل ركة اللفظ برد الحديث، ويجب بقى البحث عن الحديث. وفي كل الأحوال ما هو الأمر مرتهن بالبحث.
يعني هو لو رجعنا إلى التصنيف العلماء في مسألة ركة اللفظ والمعنى والأسباب الحكم بوضع الحديث يسمونها قرائن. نعم، يعني هذه الأشياء كان مثلاً يعني يقر واضعه به وأن يكون فيه شبه الإقرار وأن يكون فيه ركيك المعنى يكون مش عارف الكلام ده كله، هذه كلها قرائن لا يحكم على الحديث بأنه موضوع بمفردها، بل هذه مجرد قرائن لا تبقى إلى أدلة أصلية في الحكم بالوضع.
صحيح، حتى إن أذكر الوضع أن دقيق العيد رحمه الله تعالى اعترض حتى على مسألة القرينة بالمسألة الإقرار، وقال إن الإقرار نفسه قد يكون كذبا، ممكن يكون دسيسة منه، يعني نعم. إنسان سيقتل فيقول أنا وضعت هذا الحديث وهذا الحديث لأحاديث صحيحة يريد منا أن نتخلى عنها.
نعم صحيح، فكل هذه قرائن المعول عليه،
لأن المسألة كلها في المدار على الشروط الأصلية
صنع الحديثين
الطبول.
نعم، وكم من حديث الموضوع أتى بلفظ جميل مستحسن لفظا ومعنى،
نعم صحيح.
فالعبرة بالإسناد. نعم صحيح، العبرة بالإسناد وعدم نكرة المس وعدم مخالفته لغير ما يمثل وغير ذلك.
جزاكم الله خير.
أحسن الله.
تفضل شيخ قاسم.
الإمام أبو زهر محمد أبو زهر لا في كتاب الحديث المحدثون ذكر تقريبا 10 علامات إن شاء الله حول ببعثها لفضلتك يعني للفائدة. كذلك بس في مسألة، هي مسألة إن الإمام ابن حجر لما نقل عن القرطبي قول إن المراد نفاق العمل لا نفاق الاعتقاد، في فائدة هنا. الإمام الغماري كان قسم النفاق إلى 3: نفاق اعتقاد، وده اللي هو إظهار الإسلام، اللي هو عبد الله، اللي هو عبد الله ابن الصديق الغماري.
أي نعم.
قسم النفاق إلى 3، وله كتاب اسمه خواطر دينية قسم فيه النفاق إلى 3: نفاق الاعتقاد وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، الثاني نفاق العمل اللي هو المراد بهذا الحديث،
العلامات 5 و4.
والثالث نفاق الاجتماع اللي هو الثناء على شخص مثلا للإنسان عنده مصلحة أو كده. فهو تفصيل حسن يعني
لما هذه المسألة أظن خارجة، أظن هذه المسألة خارجة عما نتكلم فيه. نفاق الاجتماع مثل بالضبط الشيخ القرضاوي رحمه الله في كتاب فقه اللهو والترويح لما قسم التصفيق، علماء يقسمونه إلى قسمين، قسمه هو إلى 5 أقسام. نعم. وادخل فيها تصفيق النفاق وتصفيق الله وتصفيق العبادة، يعني شقق الكلام فيه يعني على عادته رحمه الله في الـ في الـ في الفصاحة يعني.
نعم.
الاجتماع هو هذا مش هيبقى في الدين يعني، مش كده؟
بالظبط.
هو القسم الثالث هذا يدخل في القسم الثاني اللي هو نفاق العمل إذا حدث كذا،
يدخل فيه إذا خالف الواقع. طب إذا يعني
أحس
عليه ألفاظ محتملة
هو الإمام
لا يمس الدين.
الإمام الغماري قال في أمرين، قال إن هو إما أن يكون مداهنة فيكون مذموم، وإما أن يكون مداراة، يعني أنت تعامل شخص بحسب مكانته ومنصبه مثلا في المجتمع وكده،
بئس آخر عشيرة يعني،
وهذا يكون محمود. يعني هو فصل قوله في القسم الثالث هكذا.
نعم
رحمه الله تعالى. آمين يا
رب. آمين يا رب.
آمين يا رب. وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.